أهلا بكم معي أحبائي، وأصلي أن تكونوا بخير، ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرحب بالأصدقاء الجدد الذين ينضمون إلى عائلة هذا البرنامج. الوقت لا يتسع لذكر أسماء الجميع، ولكن ثقوا أني أنا وزملائي نحمل كل واحد منكم أمام عرش نعمة الله حتى ينير بصائرنا جميعا لنعرف مقاصده الخيرة لحياتنا. يطيب لي أيضا أن أواصل معكم التأملات في سفر حجي من العهد القديم، ولازلنا نتناول الفصل الأول منه بالدراسة والتعليق. رأينا في الحلقة السابقة كيف أن الله دعا الشعب إلى النظر إلى ما يحدث لهم. كان الله يدينهم فيما يتعلق بأشيائهم المادية، لكنهم لم يكونوا يدركون أن ذلك دينون من الله. كان هناك شح في المحاصيل ومجاعة، وكان هناك القليل من المال لشراء الثياب والطعام، لكن الشعب لم ينسب هذا يوما إلى عصيانه وعدم طاعته للرب، فقد كانوا يحاولون إيجاد تفسير آخر. والله الآن يريدهم أن يفكروا في طرقهم، يريدهم أن يجعلوا قلوبهم على طرقهم، بل هو يقول لنا جميعا اليوم: اجعلوا قلبكم على طرقكم. ثم رأينا الله يقدم لهم حلا لمشاكلهم. يأمر الله شعبه بأن يبني الهيكل، وهو يقول لهم ثلاثة أشياء ينبغي عليهم القيام بها. عندما تضاربت مصالح الشعب ووضعوا بيوتهم قبل بيت الرب، ووضعوا مصالحهم الشخصية قبل برنامج الله، أعطاهم الله الحل البسيط لهذه المشكلة. عليهم أولا أن يصعدوا إلى الجبل وأن يأتوا بالخشب وأن يبنوا البيت. وإننا لنتساءل ونتعجب لماذا عجز الشعب عن إدراك ذلك في وقت مبكر. من الواضح أن الأنا أو الأنانية أعمت عيونهم عن رؤية وإدراك ما ينبغي عليهم أن يفعلوه، لهذا فقد باتت أبسط الأشياء مشكلة عويصة. وهذا ينطبق على حياتنا أيضا، فإن وضعنا الله في مكانه الصحيح فسوف تستقيم الكثير من الأمور المعوجة في حياتنا. ولكن ينبغي علينا أولا أن نتخلص من الأنانية التي فينا. إن الصعود إلى الجبل وقطع الأشجار وتصنيعها خشبا يحتاج للكثير من العمل والجهد، وإن لم نكن مستعدين للعمل من أجل الرب بصرف النظر عن ماهية ذلك الشيء الذي نريد أن نعمله، فلن يساعدنا درس الكتاب كثيرا. الله يؤمن بالأعمال يا صديقي، ورسالة سفر حج القصير هذا هي إنجيل العمل. لقد تحداهم الله حيث كانوا يخدعون أنفسهم بأنهم يفعلون مشيئة الله، لكن السبب الحقيقي في أنهم لم يبنوا الهيكل هو أنهم كانوا كسالى. وقد طلب الله منهم أن يتفكروا في طرقهم وأن يجعلوا قلوبهم على طرقهم وأن ينهمكوا في العمل. وكما ختمت بالقول المرة الماضية، هناك الكثير من الأصوات التي تشجع المسيحيين اليوم أن يتوقعوا معجزة في حياتهم، لكني أقول لك يا صديقي إن الله لن يفعل ذلك بالضرورة. كان من السهل على أي شخص أن يأتي ويقول للشعب آنذاك أن يتوقع معجزة، لكن الله يقول: اعملوا، اصعدوا إلى الجبل واقطعوا الأشجار وابنوا الهيكل. صديقي، ليست هناك طرق مختصرة في خدمتنا لله. في الحقيقة إن الكسل هو السبب وراء فشل العديد من مدارس الأحد والعديد من الوعاظ والكثيرين في حياتهم المسيحية. لهذا علينا أن نعمل ونجتهد، ولا أعتقد أن الروح القدس سيبارك الكسل يوما ما. لهذا أمر الله شعبه في زمن النبي حجي أن يخرجوا للعمل. وقد قال أحد المفسرين عن هذا بأنه أولا احتكام إلى العقل، فقد قال الله لهم في بادئ الأمر: أنتم تقولون إن الوقت لم يحن لبناء بيت الرب، إذن كيف تسكنون في بيوت فاخرة؟ هذا احتكام للعقل. وثانيا احتكم الله إلى القلب، فقد دعاهم إلى التفكر وإلى أن يجعلوا قلوبهم على هذا الأمر، لكنهم لم يفعلوا ذلك، إلا أنه تحداهم بذلك. ثالثا، أعطاهم الله أمرا، وكان ذلك الأمر احتكاما للإرادة بعد العقل والقلب. قال: اصعدوا وأحضروا الخشب وابنوا. الأمر بسيط لكنه غاية في الأهمية. صديقي المستمع، شمر عن ساعديك وهيا ننطلق في العمل من أجل الله في هذا اليوم وكل يوم. فهنالك أشخاص كثيرون يكتفون بالجلوس على الخطوط الجانبية ومراقبة الآخرين وهم يقومون بالعمل، وبالمقابل هناك الكثير من الرعاة والوعاظ الذين يعملون ويخدمون حتى الموت، فهم يعتنون برعيتهم ويزورون المرضى منهم، ويتوقع منهم أن يفعلوا كل شيء. لكن ماذا عنكم أيها الشمامسة؟ لماذا لا تعملون؟ وماذا عنكم يا أعضاء الكنيسة؟ هل تزورون المرضى؟ الراعي سيدربكم على الخدمة، فهو لا يستطيع القيام بكل شيء بنفسه، كما أنه ينبغي تقسيم العمل وتوزيعه، فلا ينبغي أن يقع عبء الخدمة على مجموعة صغيرة من الأفراد. فإن كنت عضوا في كنيسة محلية فينبغي عليك أن تذهب للعمل، افعل شيئا تحتاجه الكنيسة بالفعل. في الواقع إن سفر حج سفر بسيط جدا، فقد قال حج للشعب اصعدوا إلى الجبل، كانت هذه هي النقطة الأولى، ثم قال وأتوا بخشب، هذه هي النقطة الثانية، ثم قال وابنوا البيت، وهذه هي النقطة الثالثة. كانت هذه هي تعليمات الرب البسيطة، فلم يكن هناك المزيد للقول، لكن كان هناك المزيد للعمل. نقرأ الآن مرة أخرى من الآية الخامسة وحتى الحادية عشرة من الفصل الأول من حجي.
والآن فهكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفئون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. هكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم، اصعدوا إلى الجبل وأتوا بخشب وابنوا البيت فأرضى عليه وأتمجد، قال الرب. انتظرتم كثيرا وإذا هو قليل، ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه. لماذا يقول رب الجنود: لأجل بيتي الذي هو خراب وأنتم راكضون كل إنسان إلى بيته؟ لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى، ومنعت الأرض غلتها، ودعوت بالحر على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المسطار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين.
والآن يفسر الله سبب تعرض الشعب لمثل تلك الأوقات العصيبة فيقول في عدد 9: انتظرتم كثيرا وإذا هو قليل، ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه. لماذا؟ يقول رب الجنود: لأجل بيت الذي هو خراب وأنتم راكضون كل إنسان إلى بيته. هذا يدل على الحماس الذي كان لديهم أثناء انشغالهم بأعمالهم ومصالحهم الشخصية وبناء بيوتهم. كان الشعب يتساءل عن سبب كل تلك الصعوبات التي تواجههم، لكنهم لم يلوموا الله على ذلك، وإنما تذرعوا بأن سوء حظهم يرجع إلى الظروف. كانت تلك السنة سيئة، حيث كان هناك جفاف وقحط في الأرض، لكن الله قال لهم: أريدكم أن تعلموا أنني أنا السبب في هذا الجفاف وهذا القحط، لأن بيتي خراب في الوقت الذي ينشغل كل واحد منكم في تحسين بيته. وكما قلنا سابقا، فقد وضح الرب يسوع المبدأ العظيم الموجود في سفر حجي، والذي ينطبق على جميع الناس في كل العصور، حينما قال: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فحينما نضع الله أولا في حياتنا، فسوف نجد بأن الأمور الأخرى تعتني بنفسها. يا لها من رسالة لكل واحد فينا، ورغم بساطة الفكرة هنا، إلا أن الكثيرين يفوتونها. عدد 10: لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى ومنعت الأرض غلتها. من الطبيعي أنه حينما يتوقف المطر فلن يكون هناك محصول، ولن ينمو القمح والشعير والعنب. والله يقول هنا إنه هو من أمر السماء بأن لا تمطر عليهم. في مجتمعاتنا المعاصرة لا نقوم بتفسير الحياة على هذا النحو، فبما أننا نعيش في مجتمع قائم على المكنات والكهرباء، فإننا نلقي اللوم في المشاكل التي تواجهنا على إهمال شخص ما في ضغط زر معين أو الضغط على الزر الخاطئ. لكن الله يقول: هل خطر ببالكم أني قد أكون وراء كل مشكلة تواجهونها؟ هل خطر ببالكم أنني أحاول إبعاد تركيزكم عن الأشياء وجعلكم تركزون علي أنا؟ لاحظ أن الله يأخذ على عاتقه كل التجارب والصعوبات التي مر بها شعبه القديم. عدد 11: ودعوت بالحر على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المسطار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين. يقول الله: لقد حجبت البركات المادية عنكم لأني أنا حجبتها، أنا المسؤول عما يجري لكم. نحن نميل في أيامنا هذه إلى إلقاء اللوم على الشرطة والمسؤولين والحكومة، لكن هل خطر ببالك صديقي أن تلوم نفسك؟ فرغم أننا نلوم الأشخاص والمكانات على ظروف هذا العالم، إلا أن الله يقف وراء كل ما يجري. فهل تريد أن تلومه؟ هيا ألق اللوم عليه إذن، فقد قال الله لشعبه القديم إنه هو المسؤول، لكنه أخبرهم السبب وراء ما يجري، فقد أهملوه وأداروا له ظهورهم. وكما ترى يا صديقي، فالحل لمشاكلنا بسيط للغاية، ومع ذلك فهو معقد. فنحن نعتقد بأننا إذا طبقنا أسلوبا جديدا، أو إذا وضعنا مكانة جديدة أو شخصا جديدا، فسوف تحل مشاكلنا. لكن لماذا لا نفكر في من هو سبب هذه المتاعب وكيف يمكننا حلها؟ والآن يخبرنا النبي حجي ماذا كان رد فعل الشعب على التحدي الذي قدمه الله لهم. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا بدءا من الآية 12 وحتى نهاية الفصل الأول من حجي.
حينئذ سمع زروبابل بن شألتئيل ويهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب إلههم وكلام حج النبي كما أرسله الرب إلههم، وخاف الشعب أمام وجه الرب. فقال حجي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا: أنا معكم يقول الرب. ونبه الرب روح زروبابل بن شألتئيل والي يهوذا، وروح يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم، وروح كل بقية الشعب، فجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إلههم. في اليوم 24 من الشهر 6 في السنة 2 لداريوس الملك.
حينئذ سمع زروبابل بن شألتئيل ويهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب إلههم وكلام حج النبي كما أرسله الرب إلههم، وخاف الشعب أمام وجه الرب. زروبابل هو الوالي ويهوشع هو الكاهن، وكل بقية الشعب هم الشعب الذي عاد من السبي البابلي. لاحظ أنهم قاموا بشيئين اثنين: أولا أطاعوا الله، وكما قال صموئيل النبي لذلك الملك العاصي شاول: هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإسقاء أفضل من شحم الكباش. وقد عبر الرسول يوحنا عن هذا بقوله: ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وهكذا صديقي ينبغي علينا أن نسلك في نور كلمة الله، وعندها سوف تبين لنا كلمة الله أخطاءنا وخطايانا. صحيح أننا لا نحب أن نتذكر خطايانا، لكن إن أدركنا هذه الخطايا وتعاملنا معها كما ينبغي، فسوف نجد أن دم المسيح مستمر في تطهيرنا من كل خطية، وسوف نتمتع بالشركة مع الله. وهكذا فقد أطاع الشعب الله أولا، وثانيا خافوا من الله. ونقرأ في سفر الأمثال بدء الحكمة مخافة الرب. من المهم أن ندرك بأن رؤساء الشعب زربابل ويهوشع يذكران أولا في طاعتهما لله. سئل رجل الدولة البريطاني ويليام جلادستون عن سمة رجل الدولة العظيم، فأجاب قائلا بأن رجل الدولة العظيم هو ذاك الذي يعرف الاتجاه الذي يتحرك فيه الله خلال 50 سنة القادمة. فما أحوجنا يا صديقي لأن نعرف الله حق المعرفة وأن نسير بحسب مشيئته. حينما يطيعون الله ويخافونه فإنهم يتلقون هذا التأكيد والتأييد الرائع منه. عدد 13، فقال حجي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا أنا معكم يقول الرب. ما أروع ذلك، أنا معكم. وربما تذكر صديقي قول الرب يسوع لتلاميذه وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. لاحظ أيضا أن وعده بالبقاء معهم كان يعتمد على طاعتهم حينما قال فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فهو لم يقل إنه سيكون معهم إنهم جلسوا ولم يفعلوا شيئا لأجل الله، لكنه يقول إنه سيكون معك إن أنت أطعته. هذا هو موضع البركة والشركة. ولن تتمكن يا صديقي من الحصول على ما هو أفضل من هذا أبدا. والآن لاحظ عزيزي المستمع أن القادة شرعوا في العمل بكل حماس. عدد 14، ونبه الرب روح زربابل بن شألتئيل والي يهوذا وروح يهوشع بن يهوصداق الكاهن العظيم وروح كل بقية الشعب، فجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إلههم. من المهم للغاية أن نرى قادة الأمة يعملون، فقد كان زربابل الحاكم المدني أو الوالي، وكان من النسل الملكي، وكان ابن شألتئيل، كما كان هناك أيضا يهوشع الكاهن العظيم وهو ابن يهوصداق الذي كان كاهنا عظيما في زمن الغزو البابلي. وهكذا فإننا نرى هنا القادة المدنيين والدينيين يعملون يدا بيد مع الشعب في تتميم عمل الرب. ليت الرب يبارك كلمته لنا في هذا اليوم، وإلى اللقاء أصدقائي، وليبارك الرب حياتكم لمجد اسمه المبارك.